رب العالمين. نبدأ القراءة مستعينين بالله عز وجل في تفسير هذا الإمام وهذا الحبر الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى بحسب الجامع للآثار الواردة عنه في رسالة الدكتوراه. الشيخ أمير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة. عبد الرزاق عن علي بن حماد عن إبراهيم أنه كان يستعيذ بعد فاتحة الكتاب وكان سعيد يستعيذ قبلها.
نعم، ذكر هنا عن إبراهيم وإبراهيم النخعي أنه كان يستعيذ بعد فاتحة الكتاب، يعني بعد القراءة، وكان سعيد رضي الله عنه يستعيذ قبله، يعني قبل القراءة. والاستعاذة قبل القراءة أو بعدها ورد خلاف من البعض أن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة. روي ذلك عن محمد بن سيرين وعن إبراهيم النخعي وعن داود الظاهري، وروي ذلك عن مالك لكن استنكره ابن العربي رحمه الله تعالى، بل روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن بعض القراء كحمزة، لكن ابن الجزري رحمه الله تعالى ضعف هذه الآثار ونقل الإجماع على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، فقال بأن ذلك ضعيف، وقال محلها قبل القراءة إجماعا، محلها قبل القراءة إجماعا، هذا الذي ذكره ابن الجزري وضعف كل ما ورد عن السلف في هذا. والوارد الذي عليه جماهير أهل العلم والذي تدل عليه الأدلة أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة لا بعد القراءة، لكن الذي حمل من ذهب إلى ذلك إن صحت الآثار عن بعضهم في ذلك قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهرها إذا قرأت القرآن يعني إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن عامة أهل العلم على أن الآية فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، نظيره قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل الوضوء بعد القيام للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أم أن الوضوء يكون قبل الصلاة؟ الوضوء يكون قبل الصلاة ليس بعد القيام إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ونظائره كثير، ولأن الاستعاذة ينتفع بها الإنسان قبل القراءة، لكن من حجة أيضا مراء الاستعاذة بعد القراءة أنها أدفع للعجب والرياء وكذا، وحتى يثبت القرآن في القلب وكذا، فيستعيذ الإنسان بعد القراءة. لكن جماهير على هذا، بل قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري كما عند أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يبقى تكون قبل القراءة، تكون هذه الاستعاذة قبل القراءة، ولا فرق بين الصلاة وبعد الصلاة. إذن الاستعاذة عامة أهل العلم والجماهير، بل حكى بعضهم كابن الجزري رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك أن هذه الاستعاذة تكون قبل القراءة، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، لكن هل ورد في ذلك خلاف؟ نقل الخلاف في هذا، عن إبراهيم النخعي وعن محمد بن سيرين وعن داود الظاهري، وذكره البعض عن حمزة القارئ وغير ذلك، لكن ضعف ذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى. فنقول حتى لو صحت هذه الآثار إلى بعض السلف الذين ذكرنا إلا أن الدليل مقدم على هذا. نعم، فالاستعاذة تكون قبل القراءة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة سواء من أول الصورة أو من أثناء الصورة، يعني لو أنه مثلا هيبدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فإنه يبدأ بالاستعاذة، لكن هل يبدأ بالبسملة في منتصف الصورة؟ البسملة تكون عند بدء الصورة إلا صورة براءة، جميع الصور يبتدأ فيها بالبسملة إلا صورة ماذا؟ إلا سورة براءة، إلا سورة براءة باتفاق أهل العلم أن سورة براءة لا يبدأ فيها بالبسملة. لكن لو قرأ من أثناء السورة هل يبدأ بالبسملة أيضا، يعني استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل؟ الجواب لا، لا يبدأ بالبسملة، إنما يبدأ بالاستعاذة فقط. فإذا قرأت القرآن سواء من أول السورة أو من أواسط السورة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بل الاستعاذة تكون في ابتداء القراءة، أما البسملة فإنها تكون في ابتداء الصور لأنها مكتوبة هكذا في المصحف. فقد اتفق السلف كما نقل ابن القيم رحمة الله عليه الصحابة وكذا على وضع البسملة في المصحف عند ابتداء كل صورة، إلا صورة براءة فقط هي التي لا يبتدأ فيها بالبسملة. نعم الشاطبيق قارئ، لكن كأقصد أمر بحسب الأدلة فإن البسملة عند ابتداء كل صورة، لأن الصحابة جعلوها عند ابتداء كل صورة، عند ابتداء كل صورة مرسومة هكذا. وهل هي آية من الصورة أو آية منفصلة أو هي آية من الفاتحة لا من كل صورة؟ هذا خلاف فيه، لكن اتفق على وجود البسملة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والصواب أن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف، نجدها في مصحف الصحابة في جميع الصور قبل كل صورة البسملة سوى صورة براءة. هل هي بقى البسملة آية من نفس الصورة أو آية مستقلة أو هي من الفاتحة فقط آية ثم من سائر الصور ليست آية؟ أقوال أهل العلم: إذ لم يكتبوا، يقول شيخ الإسلام حيث كتبها الصحابة في المصحف، إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوا عما سواه كالتخميس والتعشير وكأسماء الصور، الصحابة ما كتبوا هذا، العلامات اللي احنا موجودة الآن الأجزاء والأرباع هذه ما كتبها الصحابة رضوان الله عليه، ما كتبها الصحابة رضوان الله عليه، فقد اتفقوا على ذلك. لهذا نبدأ بالبسملة. ومن هنا لما نقرأ احنا في الصلاة ومثلا نأتي نصل الصورة بصورة او كذا، هل نبسمل؟ نبسمل، لكن هل نجهر بالبسملة او نسر بها؟ على حسب ايضا مسألة الاصرار والجهر، والاقرب هو الاصرار، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة، لهذا نسر بها قبل كل صورة، ولو جهرنا احيانا فالامر في ذلك واسع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون انقضاء السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن قد نزلت السورة وانقضت الأخرى.
نعم، كما قلنا اتفق العلماء على البسملة في المصحف وأنها تكون عند بداية كل سورة، فحينئذ تكون السورة قد انتهت ونبدأ سورة جديدة. إلا سورة براءة فقد اتفقوا هي سورة لكنها لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم اختلف العلماء في تعليل ذلك. نعم.
أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا ربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال: هي أم القرآن. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
الآية السابعة ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الآية السابعة يعني عد سعيد بن جبير البسملة آية من الفاتحة، وهذا قول لبعض أهل العلم أن البسملة آية من الفاتحة. اتفق العلماء على كتابة البسملة قبل سورة الفاتحة في سورة الفاتحة على كتابته، هذا واحد. اثنان، اتفق العلماء على أن الفاتحة سبع آيات، من عد البسملة وما لم يعد البسملة اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، لأن الله عز وجل قال: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنها سورة الفاتحة، كما في حديث أبي سعيد المعلى في الصحيح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هي سبع المثاني والقرآن العظيم. لهذا اتفق العلماء على أن الفاتحة سبع آيات. طيب كيف اتفق العلماء على الفاتحة سبع آيات مع اختلافهم في البسملة؟ هل هي آية أم لا؟ الذي لا يعدها آية ستكون الفاتحة عنده ست آيات الآن. نقول اختلف العلماء في قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل هي آية أو آيتان؟ على قولي من ومن عدها آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، وبالتالي فالبسملة آية فتكون هذه سبع آيات. ومن ومن عدها آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، وبالتالي لم يعد البسملة آية وتكون الفاتحة سبع آيات، على اعتبار أن الآية الأخيرة عندنا كحفص هي آيتان. ولهذا يختلف العد المدني والعد المكي في هذا في هذا الباب. فالعد المدني لا يعد البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها، والكوف يعدها من الفاتحة لا من غيرها. ولهذا نجد ان في مصاحف اللي طبعت اللي هي على قراءة حفص هيبقى البسملة ايه؟ آية، لأنهم يعدونها. فهنا الخلاف بين أهل العلم في هذه، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ مع اختلافهم في الآية الأخيرة هل هي آية واحدة أو آيتان، ولا تعارض بين هذا وذاك. فمن أهل العلم من قال البسملة آية من الفاتحة من كل سورة إلا براء، ومنهم من قال لا من الفاتحة ولا من أي سورة، ومنهم من قال هي آية من الفاتحة لا من كل سورة، على أقوال. والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وأنها آية مستقلة في جميع الصور، مستقلة فصل فيها بها بين الصور ولا تدخل في العد. ويدل على ذلك السنة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمد العبد، فقال فإذا قال الحمد لله رب العالمين. وما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس كانوا يفتتحون الصلاة لما ذكر عن صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وجاء عند مسلم صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا فيه أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا كذلك يجهر بها عند قراءة الفاتحة، لأنها أخذت حكما خاصا. فلو كانت من الفاتحة لكان حكم هذه الآية حكم الفاتحة جهرا وإصرارا. فلما فصل بين البسملة وبين الفاتحة في الصفة دل هذا على أن حكمها غير حكم الفاتحة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. فتكون هذه الآية آية مستقلة أتي بها للفصل بين الصور. نعم، أنا مش عايز الصواب، كان عايزك تصحصح، مش عايز بقى نرجع نقطع من مسألة لمسألة. ها صح، ده موضع الآيات، ده موضع الآيات، إن الآية دي في سورة كذا والآية دي في سورة كذا والآية دي في سورة كذا، دي غير البسملة، يعني غير البسملة. ولهذا احنا اعتمدنا فلهذا الآيات توقفي، فاعتمدنا البسملة بكونها آية وأنها كذا من الرسم العثماني، لأنهم أجمعوا على أنهم لا يضعون في المصحف إلا القرآن فقط، فدل هذا أن القرآن من القرآن باتفاق، وأنها آية بوضع من بوضع. طب مسألة اختتام الصورة وكذا ما كان فيه شيء من المرفوع في كل صورة أن هذه الصورة كذا وكذا. بعض الصور جاء زي صورة الكوثر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ثم استيقظ وكذا قرأ البسملة وقرأ الكوثر. لكن هل في كل صورة كان النبي يقول ختمت الصورة ختمت الصورة ختمت الصورة؟ الله أعلم، لا أعلم أن شيئا من ذلك ورد. إذن هذا يحتاج فقه آخر وهو البسملة، فلهذا كانوا يعتبرون أن البسملة هي الفيصل بين الصور. قد يكون في وقت التنزيل قد يكون، ولهذا في بعض الصور فيها آيات مكية مكية مدنية وكذا، وفي آيات مكية ومكية وفي آيات مدنية. قيل هذا لأنها تكرر نزولها مثلا مرتين، وقيل لأنها طبعا احنا هذا بيرجع إلى تعريف المكي والمدني، المكي والمدني، فيكون يعتبر مكي بالبلد لا باعتبار الزمن. مثلا لو قلنا مثلا مدنية لكن فيها آيات كذا أو مكية لكن فيها آيات كذا، فيكون باعتبار المكان لا باعتبار الزمان. والتعريف طبعا الأقرب في المكي والمدني هو اعتبار الزمان، سواء ما نقول ما نزل في العهد المكي فهو مكي، ما نزل في العهد المدني فهو مدني. وبالتالي يكون اللي نزل في العهد المكي مكي خالص، ما ينبغي إذا كانت الصورة مكية ألا يكون فيها هذا. لكن مدنية نزلت في العهد المدني ثم ألحقوها بالصورة المكية في الجمع قد يحتمل. ولهذا نحن المعتمد المتفق عليه اللي هو لا نختلف فيه هو بعد رسم عثمان رضي الله عنه وجمع عثمان الناس على هذا المصحف، فاعتبرنا ما اتفقوا عليه سواء في ترتيب الصور سواء في وضع الآيات، صار هذا هو المعتمد. قبل ذلك مصاحف الصحابة فيها بعض آيات اختلف الصحابة فيها توضع ولا توضع، لهذا هذه مرحلة قد يقع فيها نوع الشباب، ولهذا نجد المستشرقين يعتمدون على هذه المرحلة. لما يأتي للتشكيك يعتمد على مرحلة ما قبل عثمان، مرحلة ما قبل عثمان، ابن مسعود كان عنده صورة كذا، وفلان كان عنده آية كذا، وفلان ما عنده آية كذا، وفلان فاعتمدوا في التشكيك على مثل هذه المرحلة، حتى جمع عثمان رضي الله عنه المصحف وصار المصحف على هذه الصورة التي نحن نعرفها وهذه التي نحكي فيها الإجماع. وأن من أنكر شيئا من هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه فهو الكافر إذا أقيمت الحجة عليه. لا، هو يقصد يعني يقصد الفاصل بين الصور بالبسملة، هو يقصد هذا. فإذا فيقول كانوا يعلمون قضاء الصورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم لصورة أخرى، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن قد نزلت الصورة وانقضت الأخرى، فكانت الصورة تبدأ بالبسملة الذي يظهر هو هذا، فكانت الصورة يعني تبدأ بالبسملة. نعم، لأن كل صور القرآن تبدأ بالبسملة، فإذا بدأت نزلت صورة وبدأ بالبسملة علموا أن الصورة قد انقضت. مسألة بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ممكن تنزل آية فيقول الحقوها بعد ذلك في الصورة؟ ما يعارض، لأن يكون يقول دعوها في الصورة الفلانية، بس الصورة الفلانية التي ابتدأت بالبسملة، فابتداء الصورة معروف، لكن وضع الآية بقى في الصورة هذا الذي ينضاف. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن سعيد بن جبير أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة.
نعم، كان يجهر ببسم الله الرحمن في كل ركعة. فمذهب سعيد بن جبير هو الجهر بالبسملة، يبقى مذهب سعيد بن جبير هو الجهر بالبسملة، وهو مذهب جماعة من أهل العلم. والصواب الإصرار، وبعض العلم رأى أنه لو جهر أحيانا لا بأس، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لو جهر بالبسملة أحيانا فلا بأس، لكن الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصرار بالبسملة، بل الوارد في الأحاديث الصحيحة الإصرار، ولم يرد حديث صحيح صريح في الجهر بالبسملة. قل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا نقل مهم، يقول وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح. قرأت العلامة الألباني أنه قال ليس في الجهر بها حديث صريح صحيح، إنما الوارد في ذلك موضوعات وأحاديث ضعيفة في الجهر بالبسملة، إنما الوارد هو الإصرار، كما في حديث أنس عند مسلم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المراد الجهر، وكانوا يفتتحون بالصلاة بالحمد لله رب العالمين، ورد فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. الترمذي قال أيضا، أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه، أبو عيسى الترمذي قال في عدم الجهر: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، ثم سمى من الصحابة ومن التابعين، سمى الخلفاء الأربعة، سمى أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عن الجميع، وجمع من التابعين، ثم قال بعد ذلك: ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير الجهر بها. ولعل هذا يعني اتباع لابن عباس، لأنه ورد في بعض الروايات أيضا ابن عباس كان يجهر بها. فيبقى من جهة السنة المأثورة المرفوعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في الجهر بالبسملة، لم يرد، والحديث الواردة في ذلك فيها المقال بين موضوع وبين ضعيف. ايه عدة صور، ما انا اقول هيبقى مبني على هذا، يبقى الاصرار هو الاصل، الاصرار بالبسملة هو الاصل، لان الاصرار في الفاتحة لا فرق بين الفاتحة وبين غيرها، فيكون الاصرار هو الاصل. لكن منقول طبعا في الفاتحة لكون النبي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ به، ومحال ان النبي كان يجهر بالبسملة صلى الله عليه وسلم وكذا وهو يصلي بأصحاب الصلاة الجارية، ثم لا ينقل ذلك الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخ.
نعم. اي نعم، يقول عثمين: بل كل حديث ورد في الجهر بالبسملة فهو ضعيف. نعم.
الشيخ الألباني قرر انه كان يجهر بها احيانا في صفة الصلاة، في صفة الصلاة قال الشيخ،
يقول الشيخ الألباني: لم يرد في الجهر بحديث صحيح ولا صريح.
في صفة الصلاة ذكر أنه كان يجهر بها أحيانا،
ما أدري أحيانا من باب التفقه لا من باب الرواية. لو جئنا هات هات كلام الشيخ الألباني. طيب خلاص، إلا إذا كان يريد التعليل، ما أنا أقول لك ده تفقه بقى، ده تفقه ليس رواية، رواية لا نفى أن يكون جاء في حديث صحيح صريح. لكن مسألة بقى التعليم مسألة أخرى، هل يجهر بالبسملة إذا خشي فتنة؟ يعني لو أنا ذاهب الآن إلى قرية، طبعا بعض القرى إلى الآن زي زمان، لأن إحنا مذهب الشافعي هو تقريبا الجهر، وإذا مشهور عندنا في مصر، فلهذا الجهر بالبسملة ده أساس، بل هم بيجعلوه الآن أساس بين السلفيين وبين الأشاعرة والصوفيين. يعني هتجهر بالبسملة؟ يعني يمتحنونك، اللي مش هيجهر يبقى سلفي، واللي هيجهر يبقى ده مش سلف، ما فيش سلفي ولهذا خلاص هتقول بسم الله الرحمن الرحيم كده براء، خلاص براءة كده ما بقتش سلفي خلاص. لكن هتقول بقى الحمد لله رب العالمين، تعالى حتى لو انت حلق دقنك هقولك تعالى تعالى انت كده بقيت سلفي، ما بتجهرش انت بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، اشوف حنق الصوفية والأشاعرة وكذا، حنقهم جعلوا هذه المسائل حتى ادخلوها في هذا الباب، ايه الاسبال وما الاسبال وكذا، طب خلوه حتى قول، ان في قول بيقول ان ما في اسبال مثلا، لا ده رمز، ده شعار، ده شعار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية من هؤلاء الأشاعرة والصوفية. وعليه، فهل إذا خشي فتنة له الجهر بذلك؟ ذكر شيخ الإسلام أن له ذلك، إذا خشي فتنة له ذلك. وأن الإنسان قد يترك الأولى إذا خشي فتنة أن يترك الأولى في ذلك فيجهر بذلك حتى، لكن يمكن أن يجمع بين أمرين. يعني ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يبقى إيه؟ لأن بعض الناس يظن أن عدم جهرك عدم قراءتك، أن عدم جهرك لجهرك بالبسملة عدم قراءتك بالبسملة. طب إذا لم تقرأ البسملة يبقى صلاتك باطل، يبقى الإمام هذا صلاته باطل. ليه؟ لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة عنده، يبقى كده الفاتحة باطلة، يبقى الصلاة باطلة. فلهذا إذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان في مكان يخشى فيه فتنة إذا لم يجهر وجهر، هذا لا بأس بذلك إن شاء الله. كذلك أيضا لو كان عند قوم مثلا لا يقرؤون البسملة فجهر بها ليبين أن المشروع هو قراءة البسملة سواء جهرت بها أو أصررت بها، فيبين المشروع، فهذا لا بأس به من باب التعليم لهذا الأمر. لكن على كل حال الأصل ذلك، ولكن لو فعلها يعني أحيانا ما تصل لحد البدعة لوجود بعض أثار في ذلك استدل بها البعض ونقلات بيضة أيضا عن بعض العلم، لكن طبعا الحجة في السنة، والسنة ليس فيها حديث ثابت صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة. إن كان يعتقد، لو الإمام نسيه، إن كان الإمام يعتقد أن البسملة آية من الفاتحة لا لابد أن يأتي بركعة لأنه نسي آية، لكن إن كان لا يعتقد ذلك وأنها آية مستقلة صلاة صحيحة. نعم أي نعم أحسن. هذا الشيخ الألباني. نعم
سؤال الألباني رحمه الله تعالى، السائل الجهر بالبسملة في السور التي يقرأه غير الفاتحة يعني إذا أراد أن ينتقل من سورة إلى سورة أخرى يجهر بالبسملة الشيخ في الصلاة؟ السائل نعم، الشيخ لا، ما يجهر بها الشيخ؟ ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الجهر إلا إذا كان يريد التعليم فهذا شيء آخر، أما للعلة التي ذكرتها أي انتقل من فاتحة إلى سورة في أولها فيقرأ البسملة جهرا أم لا؟ الجواب لا.
أي نعم، يعني يكون حكم ما كان في أول فاتحة. نعم إخفاء. ذكر ذلك هذه المسألة في بعض كتب أهل السنة والجماعة، كتب السنة فرق بين أهل السنة وبين أهل البدع، ذكروا هذا. هل هذه المسألة مسألة اعتقاد حتى جعلوها في كتب أصول السنة؟ نحن بينا أن مسائل الفقه أو المسائل العملية التي دخلت في كتب اعتقاد على قسمين. القسم الأول مسائل اتفق أهل السنة والجماعة عليها ولم يخالف فيها إلا أهل البدع كالمسح على الخفين، يبقى هنا اشتهار الخلافة دي مسائل بين إيه؟ بين أهل السنة وبين أهل البدع، لم يعرف في هذه المسألة إلا أهل البدع. طيب القسم بقى الثاني، القسم الثاني مسائل ورد الخلاف فيها بين أهل السنة زي مسألة الجهر وكذا، وما أوردوها ليه؟ طيب أوردوها بحسب زمان المصنف أنها في زمانه صارت شعارا على طائفة من طائفة البدع، إما بإيجاب ذلك أو بتحريم ذلك أو كذا وكذا وكذا. يعني مثلا دلوقتي لو واحد مثلا صنف كتابة من السنة وثم قال ولا أرى مثلا لبس العمامة مثلا من، ومن لبس العمامة فهو حزبي تبليغي محترق، حين العمامة مباح، بس هي مسائل أصول السنة بس صارت شعار الآن على مثلا على بعض السنة على بعض أهل البدع، وقد يكون إطالة الشعر لو صارت شعارا للتكفيريين. فمثل هذه المسائل دخلت كيف؟ دخلت لأنها صارت شعارا، صارت شعار. يعني مثلا الآن زي ما احنا قلنا الأشاعرة بيلزموا بالجهر، والصوفية وكذا بيلزموا بالجهر بالبسمل ويمنعون من الإصرار. أكتب أنا يبقى وأرى أن الإصرار بالبسملة من السنة أو كذا وكذا. السبب إيه؟ أن هؤلاء جعلوا شعارا هو الجهر بالبسملة، وأن الإصرار بالبسملة هو من صنع أهل البدع عند هؤلاء. يبقى مثل هذا النوع من المسائل يكون خاصا بالعصر الذي كتب فيه الإمام، خاصا بهذا العصر، نظرا لأنه ربما يكون هذه المسائل قد وقع فيها نزاع بين أهل السنة في هذا الزمان وبين بعض أهل البدع، صار شعارا مثلا على بعض أهل البدع وكذا، لهذا نص عليه في كتب الاعتقاد، أي مما يلزم اعتقاده أن الإصرار بذلك من السنة، مما يلزم ليه؟ لثبوت السنة الصريحة الصحيحة بهذا، خلافا لمين؟ لمن مثلا يبدع بهذا من أهل البدع في هذا الزمان. يبقى ده النوع الثاني من مسائل من المسائل التي تجعل في بعض كتب أهل السنة والجماعة، فلا يشكل علينا أنها كيف ليست مسائل اعتقاد وتدخل في هذه الكتب. نقول دخلت لعلة جعلتها لها التصاق بمسائل الأصول، بمسائل شعار أهل السنة والجماعة، والفرق بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع. وبذلك نرد أيضا على من يأتي بمسائل من أصول أهل السنة والجماعة فجعل من المسائل الفقهية، مثلا مسألة الخروج على السلطان، يقول لك زي مسألة الخروج على السلطان، مسألة الخروج على السلطان مسألة فقهية اختلف فيها السلف حتى لو وجدت في كتب أهل السنة والجماعة. ليه؟ يقول لك زي مسألة مسح الخفين وزي مسألة الجار بالبسملة وكذا، مثل ما أدخل المسألة دي أدخل المسألة دي. لا، أهل السنة والجماعة نصوا عليه، نصوا على أن هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة قولهم في ذلك واحد، وخالفوا في ذلك فرق أهل الضلال وفرق أهل البدعة، فصارت من الأصول، صارت من الأصول، ولهذا مرى أجمع وهكذا، ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع ينصون على مثل هذه المسائل. أما المسائل الأخرى الفقهية فكما قلنا سبب إرادها في هذه الكتب إنما هو لاشتهار المخالفة فيها بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، سواء الاشتهار في المخالفة هذا اتفق أهل السنة على قول ولا يعرض القول المخالف إلى أهل البدع، أو الاشتهار في زمان في مسألة في بلد من البلدان اشتهر الخلاف في هذا في هذه المسألة. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة وافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة وترك المسح على الخفين، وذكر مسائل إلى أن قال: ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة، وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم، لكن المسألة الشهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت المسألة نفسها يسوغ فيها الاجتهاد.
يسوغ فيها الاجتهاد، ممكن المسألة نفسها يسوغ فيها الاجتهاد، لكن صارت شعارا لطائفة لكذا فحينئذ إيه؟ فحينئذ نخالف. مثل لو اتخذت الطائفة لباسا ما، الأصل في اللباس الإباحة، لكن لو جاءت الطائفة فاتخذت لباسا ما شعارا يتقربون به إلى الله، فنحذر من هذا الشعار. لباس معين، مسألة معينة تميزوا بها اشتهروا بها، فلهذا يلاحظ مثل هذه المسألة، و تدخل بقى بناء على ذلك في كتب أهل السنة في من يصنف السنة في هذا الزمان أو في هذا العصر. نعم
شيخ الإسلام.
حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سالم عن سعيد قال في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان مسيلمة قد تسمى بالرحمن، فكان المشركون إذا
رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب.
فكان المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد ذكر مسيلمة إله اليمامة،
يعني قد ذكر محمد مسيلمة إله اليمامة اللي هو كان يسمي نفسه برحمن اليمامة.
ثم عرضوه بالمكاء والتصدية والصفير، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
نعم، يعني هذا إذا صح الأثر فيكون قول من يكون قولا من الأقوال. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى الكلام حول هذه الآية في قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك لتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ما المراد بالصلاة هنا والمخافتة؟ فذكر رحمه الله تعالى قال اختلف أهل التأويل في الصلاة ما المراد بالصلاة هنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ما المراد بالصلاة هنا؟ فقال بعضهم عني بذلك ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به، ولكن بين ذلك. يبقى المراد بالصلاة الدعاء، فلا تجهر بالدعاء ولا تخافت به وابتغي بين ذلك سبيل، إلى أن قال وقال آخرون عني بذلك الصلاة، واختلفوا في المعنى الذي عني بالنهي عن الجهر به. طيب الصلاة على بابها، طيب ايه معنى لا تجهر بالصلاة ولا تخافت بها، كيف، ما المراد بذلك؟ فقال بعضهم الذي نهي عنه الجهر به فيها القراءة، يعني تقرأ بذلك. وأورد الآثار في أن المشركين كانوا إذا سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سبوا وطعنوا ولغوا فيه وألغوا فيه وكذا وغير ذلك، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجهر جهرا يسمعه المشركون، وألا يخافت بحيث لا يسمعه الصحابة، إنما يجعل بين ذلك سبيلا، يسمع الصحابة ولا يسمع المشركين. وقال آخرون إنما عني بذلك ولا تجهر بالتشهد في صلاتك ولا تخافت بها. وقال آخرون بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة جهارا فأمر بإخفائها، وذكر أقوالا. ثم قال ابن جرير بعد الأقوال التي ذكرها وأشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل، وذلك أن قوله ولا تجهر بصلاتك عقيب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، كان المشركون أيضا يعلقون على هذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قال ده بيدعو إلهين، هو يقول أنا أدعو إلها واحدا، هو يدعو الآن إلهين الله والرحمن. فقال ذكر هذه الآية عقب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وعقيب تقريع الكفار بكفرهم بالقرآن وذلك بعد منه ومن الإيمان، فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى وأشبه بقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أن يكون من سبب ما هو في سياقه من الكلام ما لم يأتي بمعنى يوجب صرفه عنه أو يكون عن انصرافه عنه دليل يعلم به الانصراف عما هو في سياقه، فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك، لا تجهر بالقراءة في الصلاة والدعاء، ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ربك ومسألتك إياه وذكرك فيها فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون، ولا تخافت بها فلا يسمعها أصحابك وابتغي بين ذلك سبيلا، أي ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقا إلى أن تسمع أصحابك ولا يسمعه المشركون فيؤذونك بذلك. يبقى رجح ولا تجهر بصلاتك، يعني بصلاتك القراءة والدعاء، جهرا يسمع المشركون فيؤذونك بذلك، ولا تخافت بذلك مخافتة لا يسمعها أصحابك. ولهذا من السنة في الدعاء يا أخوان أن الإنسان يجهر يقول كلما أراد أن يدعو أنا أريد أن أدعو مثلا الآن أو بين الصلاتين أو إلى آخره أجهر، لا ليس السنة في ذلك، إنما الإنسان يسر بذلك إصرارا له أن يسمع نفسه في ذلك اللهم اغفر اللهم ارحم اللهم تجاوز عنا اللهم وتقبل الصيام وكذا، هذا الإنسان يفعل ذلك، لكن لا يجهر جهرا كما لو أراد أن يقرأ قراءة مثلا أو كذا. ولهذا الجهر بالدعاء ليس من السنة. نعم.
أخرج الخطيب في الجامع عن سعيد بن جبير قال لا يصلح كتاب إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم،
نعم قال يصلح كتاب إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إضافة أن تكتب كتابا مكتوبا، يعني مكتوبا سواء رسالة أو كتابا أو أول آخر يبدأ بالبسملة. ولهذا يكون في ابتداء الكتب وابتداء الرسائل تبسمل، وقد بدأ البخاري كتابة بالبسملة بل لم يجعل مقدمة له، بخاري قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، لم يجعل مقدمة مثلما جعل مسلم رحمه الله تعالى مقدمة نفيسة في هذا العلم بين يدي كتابه في جامعه رحمه الله تعالى، لكن البخاري اقتصر على البسملة. إذن السنة في المكتوب أن تبسمل، والسنة في الخطب والكلمات وكذا أنك تبدأ بالحمد، ولو جمعت بين البسملة والحمد رآه بعض أهل العلم فتبدأ بالحمد مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وهكذا، فتبدأ بالحمد، والمكتوب تبدأه بالبسملة. طيب ثم ذكر مسألة الشعر فقال
ذهب إلى رسم تسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير.
هل كتب الشعر نبدأ فيها بالبسملة أو لا نبدأ فيها بالبسملة؟ الشعر نبدأ فيه بالبسملة أم لا؟ ابن حجر قال رحمة الله عليه، هذا نقل ابن حجر قال وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا. لو كان الكتاب كله شعرا هل نبدأ بالبسملة أم لا؟ فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب وهو المختار أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان الشعر فيه نصرة للإسلام وفيه مكارم أخلاق وفيه فلا بأس بالبداء بالبسملة، أما إذا كان فيه الباطل وتقرير الباطل وغير ذلك فلا يبدأ فيه بالبسملة. وقد شدد أهل العلم على البدء بالبسملة عند ابتداء باطل، سواء كان هذا من قول أو من عمل، يعني الإنسان ما يصلح أنه يروح يزني يقول بسم الله اللهم جلبنا الشيطان جلب الشيطان ما رزقتنا، يروح يزني ويروح يسرق ويفتح الخزينة ويقول بسم الله، اعتبر أن هذا من نوع الاستهزاء والاستخفاف بذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أظن ابن عمر لما سئل عن قوم يسرقون ويفعلون كذا ويذكرون الله، والله يقول في كتابه فاذكروني أذكركم، فهؤلاء يذكرون الله فليذكرهم الله، قال يذكرون الله ويذكرهم الله بالغضب ووو إلى آخر، الله يذكرهم بالغضب وكذا. فلا ينبغي للإنسان أن هو يبدأ المعاصي ثم يبسمل، إنما ينبغي أن ينتهي عن المعاصي، وإلى هذا نوع استخفاف. فعلى كل حال الشعر مباح أن تكتب في البسملة إذا كان هذا الشعر شعرا مباحا، إذا كان هذا الشعر شعرا يدعو إلى الفضائل في نصرة الحق فيه فلا بأس بهذا. ونحمل أثر الزهري إن صح مضى السنة اللي يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم على أن هذا من قبيل السنة، فنفرق بين مسألة السنة ومسألة الجواز. فجائز أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل أشعارك إن كانت الأشعار هذه أشعارا شرعية وكذا، لكن إذا لم تكن كذلك فلا يجوز. نعم. جواز ايه احنا نقول جواز هو ده قول الجمهور. نعم. نعم.
سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا سفيان عن أبي عن سعيد بن جبير قال السبع المثاني فاتحة الكتاب.
نعم، كما قلنا دل على ذلك النص أن سبع المثاني فاتحة الكتاب. حديث أبي سعيد المعلى في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم، إذن هي السبع المثاني. وكما قلنا العلماء اتفقوا علي إخواني ها على أن سورة الفاتحة كم آية؟ سبع آيات. هذا باتفاق، سبع آيات، من عد البسملة ومن لم يعدها، من عد الآية الأخيرة آيتين أو آية، من عد ذلك فكان أو لم يعدها فالاتفاق على أنها سبع آيات. نعم.
روي عن سعيد بن جبير قال فاتحة الكتاب مكية ويؤيده ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم.
نعم، قال فاتحة الكتاب مكية ويؤيده ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. نعم.
حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي قال حدثنا أبو
وهي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن وهي أم القرآن وهي الشافية وهي لا أسماء عديدة سورة الفاتحة نظرا لعظمها. سبحان الله إخواني أعظم سورة في القرآن، أسهل سورة في القرآن، يعني الفاتحة كل يحفظها. أنت تحفظ، شوف تحفظ يعني لعل جمهور المسلمين إلى طبعا يمكن طبعا كل مسلم يحفظ سورة الفاتحة لأنه ما تصح صلاته إلا بها. فكل المسلمين يحفظون سورة الفاتحة. المسلمون يحفظون وهي أعظم سورة. المسلمون يحفظون أعظم آية في القرآن، ليست آية الدين يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى تكون صعبة أو كذا، إنما أعظم آية آية الكرسي. فجل المسلمين غالبا يعني نادر من لم يحفظ أعظم سورة أعظم آية، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أبي بن كعب عن أعظم آيات في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر. أيضا السورة التي تعدل ثلث القرآن نحن نحفظها جميعا سورة إيه؟ الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. هذه سورة تعدل ثلث القرآن وهذه أعظم آية في القرآن وهذه أعظم سورة في القرآن. أي صار مواضع في القرآن؟ سورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. هذا من تيسير الله عز وجل. مش أعظم سورة مثلا في القرآن سورة البقرة فيصعب حفظها على كثير من الناس، أو أعظم آية في القرآن مثلا آية الدين أو كذا فيصعب مثلا حفظها على كثير من الناس، أو السورة التي تعدل ثلث القرآن سورة الأعراف أو الأنعام أو آل عمران أو إلى آخره، إنما أقل شيء. ولهذا الإنسان يبدأ في التحفيظ للصغار بهذه الصور والآيات اللي هي تحوي الأفضلية، وكذلك في التفسير يفسرها لهم، لأن هذه أعظم صورة، هذه أعظم آية، هذه الصورة التي تعدل ثلث القرآن. نعم نعم، خلاص سيبوا أمير النهاردة يسند وانتم بكره ايه بهاته. نعم.
حدثنا احمد بن اسحاق بن عيسى الاهوازي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى رب العالمين قال الجن والانس.
نعم.
حدثنا احمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثني ابن ابي مريم عن ابن
الايع ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العالمين قال فاما العالمين فجمعوا عالم، وهو عند أهل العربية اسم للخلق من مبدئهم إلى منتهاهم، وقد سموا أهل الزمان الحاضر عالما وذكر شهد على ذلك. قال فأما أهل النظر فالعالم عندهم اسم يقع على الكون الكلي المحدث من فلك وسماء وأرض وما بين ذلك. وفي اشتقاق العالم قولان، أحدهما أنه من العلمي وهو يقوي قولها اللغة، والثاني أنه من العلامة وهو يقوي قولها النظر، فكأنه إنما سمع عندهم بذلك أو سمع عندهم بذلك لأنه دال على خالق. والمفسرين في المراد بالعالمين ها هنا خمسة أقوال، أحدها الخلق كله، السماوات والأراضون وما فيهن وما بينهن، ده كله إيه؟ مثل ما قال ابن عبد الوهاب كل ما سوى الله عالم، يبقى هذا اسم لكل إيه؟ للخلق كله، للخلق كله، فكل ما سوى الله عالم. فرواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني كل ذي روح دب على وجه الأرض، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث أنهم الجن والإنس، روي أيضا عن ابن عباس وبه قال مجاهد ومقاتل. والرابع أنهم الجن والإنس والملائكة، نقل عن ابن عباس أيضا واختار ابن قتيبة. والخامس أنهم الملائكة ومروي عن ابن عباس أيضا. والراجح الأول أنه يعم كل الخلق، فكل ما سوى الله إيه؟ عالم. نعم.
حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى رب العالمين قال ابن آدم والجن والإنس كل أمة منهم عالم على حدته. روى عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ مالكي بزيادة ألف بعد الميم مالكي.
روى عن سعيد أنه كان يقرأ مالكي مالك بزيادة ألف بعد الميم، يعني يقرأ مالك يعني مالك، واختلف القراء في ذلك، ذهب إلى إثبات الألف عاصم والكسائي وسائر القراء بحذفها، فمالك وملك وهما اسمان لله عز وجل، فهو ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين وهو مليك، فالله عز وجل ثلاثة أسماء ملك ومالك ومليك. نعم نعم، يبقى انت لا تفهم بلك مئة سنة الراجح، حاجة عجيبة جدا، امتى احنا قلنا راجح ومش راجح وكلامنا خلاص، دي السكراء سنة متابعة، ده متواتر موجود كله قرآن، نقرأ ملك ونقرأ ملك، هو ده خلاف فقهين كله، دي قراءة يا احمد الله يهديك.
روي عن سعيد بن جبير
مستعجل تسوى على الراجح انت مستعجل. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال طريق الجنة.
نعم.
أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قال اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ قال طريق الجنة. ما الصراط المستقيم؟ ما كان عليه النبي والصحابة. ما الصراط المستقيم؟ أبو بكر وعمر. ما الصراط المستقيم؟ الإسلام. ما الصراط المستقيم؟ القرآن. كل هذه أقوال وردت عن السلف رحمهم الله تعالى، وهذا من اختلاف التنوع. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وفي المراد بالصراط ها هنا أربعة أقوال، أحدها أنه كتاب الله، والثاني أنه دين الإسلام، والثالث أنه طريق الهادي إلى دين الله، والرابع أنه طريق الجنة. كل هذه ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وكلها من اختلاف التنوع، هي واحد دين الإسلام، ودين الإسلام وطريق الجنة، طريق الجنة ولا يكون إلا بدين الإسلام، القرآن ولا يكون إسلام إلا باتباع القرآن، فدين الإسلام قرآن وسنة، ما كان عليه النبي والصحابة وهكذا، فكل ذلك صراط المستقيم، الصراط الواضح الذي يتميز بأنه واحد فلا تعدد فيه. قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، يبقى هو طريق واحد غير متعدد، هذا طريق واحد لا تعدد فيه، هذا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم على رأس النبي والصحابة يساوي يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث أبي نجيح لأرباض بن سريج، ويفسره قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة، حديث معاوية وحديث أبي هريرة وحديث أنس وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو المعروف بحديث الافتراق، وهو حديث صحيح مشهور متواتر نقله على ألسنة أهل السنة والجماعة، في التحذير من الافتراق ونبذ الفرقة والاختلاف. كل هذا يساوي الصراط المستقيم، ما أنا عليه اليوم أصحاب، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. هل الجماعات الحزبية على الصراط المستقيم؟ الجواب لا. هل الفرق التي تسمى بالفرق الإسلامية، وليست النسبة دي نسبة صحيحة إذا الإسلام لا يعرف التفرق، كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من الفرق، هل هي على الصراط المستقيم؟ الجواب لا. طب هل هم كفار؟ الجواب من الطوائف هذه طائفة غالية كفار، ومنهم من هم ضلال وليسوا كفارا. طب كيف ليسوا كفارا وفي نفس الوقت ليسوا على الصراط المستقيم؟ طب حتى ليسوا على الصراط، أكيد على الصراط المستقيم بنسبة، وهي النسبة التي ضمنت لهم الإسلام. نقول عند الإطلاق ما نقولهم على الصراط المستقيم، ولا هم من الفرق الناجية، الفرق الناجية واحدة، لكن نقول قولهم هذا يوافق الصراط المستقيم. يبقى لهم أقوال توافق الصراط المستقيم التي ثبت لها به لهم بها الإسلام. الإسلام ما كيف حكمنا لهم الإسلام؟ إذا وافقوا الإسلام في شيء، هذه الموافقة لا تجعلهم فرقة ناجية. انتبهوا لهذه المسألة. ولهذا احنا قلنا في السؤال عن الجماعات لابد أن نحرص على التفريق بين قولنا هذه الفرق أو هذه الفرقة من أهل السنة في موافق في السنة، ومن أهل البدعة في موافق في البدعة. نفرق بين هذا وبين قولنا هم أهل بدعة وافقوا السنة في كذا. ليه؟ لأنهم لا يكونون من أهل السنة حتى فيما وافقوا في أهل السنة، لا يكونون من أهل السنة، لكن نقول وافقوا أهل السنة في هذا القول. لكن هل بهذه الموافقة يصبحون من أهل السنة؟ لا. كما أن السني السلفي الخالص لو له كلمة توافق أهل البدعة ولم تقم حجة عليه لا نجعله بهذا من أهل البدعة فيما وافق في البدعة، بل هو من أهل السنة وإن قال هذا القول المخالف. طب واحد يقول يعني الفارق بسيطة، خصوصا بعض علماء نقل هذا. نقول بعض علماء إن على العين وعلى الرأس، لكن نأخذ من كلامهم ونرد، فكل يأخذ من قوله ويرد عليه، فلا نجعل أحدا من أهل السنة. أهل السنة طائفة واحد، أهل السنة طائفة واحد، ولا يصبح الرجل ولا الفرقة من أهل السنة ولو وافقوا أهل السنة في شيء من إيه من هذا. نعم. فيبقى إذن الذي على الصراط المستقيم بالإطلاق طائفة واحد، الذي على السنة طائفة واحد، الجماعة طائفة واحد، كل هذا طائفة واحد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا الفوز الأكبر يا أخواني، أكبر فوز أن تكون أهل السنة، أكبر نعمة أن تكون أهل السنة. بعدها لا تسأل بقى أكل أشرب صحيح مريض غني فقير، عندي زوجة ما عنديش، عندي أولاد عقيم، ما تسألش، لا تسأل، هين كل هذا أصلا لا تسأل فيه. إذا من الله عز وجل عليك بالسنة الخالصة هذه النعمة يا أخي، هذه النعمة عند الإطلاق. إذا قلنا نعمة عند الإطلاق فالمراد النعمة الدينية، والنعمة الدينية المراد بها الصراط المستقيم. ولهذا هذه النعمة لابد أن نعض عليها بالنواجذ، والإنسان ما يضعف مع حرب البدع وكثرة البدع. من اللي مع أهل السنة يا أخوان؟ من هم اللي مع أهل السنة؟ من الناصر لأهل السنة؟ الله عز وجل، وينصر من بعضهم بعض. لكن لا تجد أقرب الناس لك يأخذوك، والله أقرب الناس لك يأخذوك في السنة. شوف تجد أقربك وأرحامك يقفون معك في العصبية، يقفون معك، والله الواحد يقتل نفسه من أجل ابن عمه ولا من أجل أخيه. لكن إذا جاءت السنة وديني شغلك بالمسألة دي، ما تسيب يا أخي، ما تسيب المسجد يا أخي، ما تسيب يا أخي المسألة، وانت لازم تقول الكلام ده أولبت علينا الدنيا، قلبت علينا الدنيا، لكن هات على الأرض، انزل على الأرض وينزل عبسكة هتلاقي الفؤوس كلها مسحوبة. حد يجيب لك الدليل كده؟ حتى لو ابن عم غلطان. شوف يا اخي المثل بيقول انا وابن عم على الغريب، انا واخوي على ابن عم وابن عم على الغريب، مثل ايه وباطل ايه وجاهلية ايه. فالسنة ناصرها، الله ينصرها ان شاء الله، والمؤمنون ينصر بعضهم بعضا. بهذا لا تتغطى باحد ولو دولة، شوف لا تتغطى بدولة، ما تتغطى باحد، ما تتغطى باحد، لكن تستفيد من الاسباب. نعم استفيد من الاسباب، استفيد من الاسباب، اسعى في اخذ بالاسباب وكذا، لكن قلبي متعلق بربي عز وجل. فالسنة غريبة، هذا في كل زمان في كل عصر. فلهذا اذا منحت انت السنة في خصوصا في ازمنة الغربة هذه نعمة عظيمة. ولهذا دائما نتذكر السنة يا اخوان، ودائما نتذكر من طلع علينا في هذا. يعني انتم اهل السنة وغيركم مبتدع، ان انت ما بتسمع باصف. ايوه 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 صح، انت مبتدع حزبي، ايه رايك في المظاهرات والخروج على صلاة وكذا، ايه رايك في الجماعات والاحزاب، ايه رايك في فلان الحزبي، ايه رايك في فلان الخارجي، توليهم وتعديهم وتدفع لهم الامار يبان فاتهم. يبقى انت عام، انت منهم مش انت منهم وهم مبتدع، ولا انت منهم اكلا وشربا واجتماعا ونصرة ومدحا، ولست منهم في البدعة. انكم اذا مثلهم. وقد نزل عليكم الكتاب اذا سمعتم بهذه الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا بهم حتى يقودوا في حديث. انكم اذا مثله، والمرء على دين خليل، والطيور على، وكل اناء بما فيه، والمرء بخدنه، ومن خضيت علينا حفظنهم، حفظنهم محفوظة. دي اثار سلفية، اثار سلفية. انظر الى اسراب الطير في السماء، كل سرب مع ما يشاكله، كل سرب مع ما يشاكله، من بطانته؟ قال القدر، قال قدري. فانت لماذا تغضب ولماذا تعنف انك مبتدع؟ انا لا ارى الثورات، ومن يقول باننا اراها كاذب علي، وانا لا ارى الخروج. ايوه بس تمدح من يرى الخروج، ايه الاشكاليه؟ انت الذي تمهد، انت الذي تفتح له الابواب، انت الذي تجعله اماما، يبقى انت اذا ايه مثله، يبقى انت اذا مثله تماما. فالطيور على اشكالها، قد تؤكل تشارب. عزم مين اليوم؟ عزم فلان الحزب، انت زيه. لا بس انا بصلي معاك، اطلع يا راجل تصلي معايا، تعمل ايه؟ صلي معايا، ولو صليت معايا، ولو انت المؤذن، ايه صليت معايا؟ صليت معايا بقيت سلفي، وعزمت المبتدع، ما بقيتش مبتدع. انكم اذا مثلهم، والطرح على اشكالها تقع. هذه قاعدة على فكرة اخواني، مو قاعدة شرعية سلفية فقط، قاعدة عقلية. العقل يقول هذا. انت ابنك لو يمشي مع شراب مخدرات وانت متيقن ابنك ما يشرب، ماذا تقول له؟ لا تمشي معه، هؤلاء سيشبهونك. اذا رآك الناس معه ماذا يقولون؟ فهذا امر معروف، هذا امر معروف. حتى تجد في الحيوانات، الفلاح في 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 ارضه ماذا يصنع يا اخواني؟ بيفك الماشيه، الماشيه بتروح فين؟ وحدها. الحمار طير رايح عن البيت كده، وهكذا. المراه واحنا صغار بقى ايام الخير والعز، الترعه دي اللي كانت مليئه بالبط والاويز والخير، هذا تنزل ارضك تجد البيض. البيضه بكام دلوقتي؟ احنا عرفنا سعر البيض دلوقتي، احنا ما كناش بنعرف سعر بيه. تلاقي لك مش عارف عش هنا ولا بتاع منكش هنا، 6-7 بيضات كده تاخده، خير كان موجود كله. تجد الارض كلها طماطم على خيار على كذا على بيض على خير كده. فالمرأة المرأة فقط تنزل الطيور في الترع وكذا، واخر اليوم تيجي بطس طلعهم، طلعهم تسيبهم مباشرة على البيت. ألفت ألفت. ولهذا اذا اردت ان تعد تميز هذه من تلك، اسكت بس، سيب خلاص، احنا دي بطتي، لا هذه بطتي، بس اسكت بس، سيبها ويعترف مكانها راح فين بالضبط. تروح على النحل الان، الخلايا النحل، النحل شوف يجوب وبعدين يعود الى ايه؟ الى خليته من نفس الثقب، يعود الى الخليه. فانت تعود وتاوي الى خليتك، وتعود وتاوي الى مرامك، وتعود وتاوي الى بيتك، وتعود وتاوي الى كل هذا وتقول أنا لست منهم، أنا أنت كاذب. اختر أصحابك، اختر رفقائك، اختر إخوانك، من بطانته قدر قدري قدر قدري. فالصراط المستقيم صراط عزيز مع وضوحه، صراط عزيز. ولهذا الإنسان يديم الحمد لله سبحانه وتعالى، ليس نعمة أعظم من هذا الصراط المستقيم. ولهذا لا تنشغل بشيء عنها وتقول أنا أعرف أن فلان مثلا ليس على السنة، ولكن يا أخي عنده علم حديث وعنده علم فقه وعنده علم لغة وعنده علم كذا، وأنا أجل والله لا أشرفه بهذا، والله ما أذهب إليه أبدا. كيف أذهب إليه؟ كيف أذهب إليه وأدل الناس عليه؟ ما عندي في البلد شيخ من شيوخ لغة ولا من شيوخ أصول فقه إلا هذا المبتدع. ارحل يا أخي، ما عندي يا أخي، ما الأرحل يا أخي؟ متجاهلا بهذا العلم، إيه الإشكال يا أخي؟ متجاهلا بهذا العلم. العلم هذا يجب عليك وجوبا عينيا؟ لا، لكن يجب عليك وجوبا عينيا ألا تقول سأل البدع، هذا وجوب عيني. يا أخي يمرض قلبك، تضمن قلبك أنت؟ ما تضمن قلبك؟ تدرس علم أصول الفقه فتعلم أصول البدع. ومعروف الإنسان بيحن لشيخ، معروف معروف يا إخواني. الواحد عند المشايخ جميعا جميعا يشوف الإخوة أمامه. شيخ ابن باز لسه والله بسمع له فتوى قريب، نفسي حتى الشيخ دايما كده، ها طلابه كثير من طلابه كده على طول على طول يعمل كده، يبقى بيتكلم يعمل تلقائي تلقائي تلقائي، الشيخ اللي كذا الشيخ وهكذا. فمعروف الانسان شاء ام ابى بيحنو الى شيخه. فانت تفصل بين هذا، وبعدين انت تبغض البدعه وتبغض بدعه شيخك، ايه اللي مجلسك؟ الانسان اذا رأى احد من البدع دخل الغم عليه يا اخوان، دخل الغم عليه اذا رأاه. لكن ان يكون شيخك تذهب اليه تدرس عنده وتدل عليه بجلوسك دللت عليه. اما قال مسلم بن يسار لما خرج مع فتنة القراء ماذا قال؟ قال لأبي قلابة احمد الله اليه اني لم اضرب بسيف ولا اطعم بربح ولم ارمي بقول. قال لكن رأاك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم هذا الا موقف حق، بناء عليه نزل فقاتل فقتل بسبب هذا. ولهذا هناك بعض الامور ممكن تكون جائزة، يعني جائزة اشتري من فلان مبتدع ده مثلا، ما فيش هو اشتري وامشي ممكن، لكن الانسان قد يترك الجائزة هذا، يترك الجائزة احيانا. وقد يفعل الانسان وهو وحده ما لا يفعله امام الناس اذا خشي الاقتداء به. ما تجيش بقى تقول لي اصلا ده جائز وانا عادي واروح واجي، لا، مثلك محل اقتداء. فلهذا تنزه عن مثل هذه الاشياء، لان الناس ما يفهمون التفاصيل، ما يفهمون التفاصيل. نعم.
اخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال اليهود والنصارى.
اليهود والنصارى باتفاق مغضوب عليهم وضالون، فالمغضوب عليهم باتفاق اليهود والضالون باتفاق النصارى. لكن هل يختص هذان الوصفان باليهود والنصارى؟ الجواب لا. ولهذا نقول باتفاق اليهود مغضوب عليهم وباتفاق النصارى ضالون، لكن مع ذلك نقول ايه؟ ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ، بمعنى اننا نقول كل من عبد الله عز وجل فعبد بجهل وبغير علم فهذا ضال، وكل من كان على علم فترك العمل به فهذا مغضوب عليه. يبقى كل من ترك العلم العمل به فهذا مغضوب عليه، وكل من ترك العلم فإنه يكون ضالا. فمن كان عنده علم وترك العمل به فهذا مغضوب عليه، ومن عبد الله وعنده عمل لكن ما عنده علم فهذا ضال. وقد يجمع الإنسان بين الأمرين، قد يترك العلم والعمل. ولهذا المغضوب عليهم ضالون والضالون مغضوب عليه. أيضا كل من عنده الصفة هذه والصفة تلك، لكن اليهود أخص بصفة الغضب، ومن ترك العلم أخص بصفة الغضب، ومن ترك العمل أخص بصفة الضلال. من هنا قال السلف يا إخواني من ها ها من ضل من علمائنا في شبه منا اليهود، ومن ضل من عبادنا في شبه منا النصارى. يبقى تجد الضلال في العلماء رجع إلى كتمان العلم أو التلبيس، إما كاتم وإما ملبس. ترى صنعت هؤلاء كده في ناس الآن بتكلم بالباطل محض، لو له غرض فيتكلم بالحق سيتكلم في الحق أفضل منك. لو أنت أردت ناس وناسا الآن يدعون إلى المساجد المقبورة، شوف اللي يوم بيدعون المساجد المقبورة والمساجد كذا، وإن هذا لو أردت يتكلم بالسنة اللي تكلم بها ولو في غرض وله مصلحة، لأن هؤلاء أصحاب دنيا غالبا وله مصلحة، ستراه يتكلم في هذا أفضل مما تكلم أنت، وعنده حفظ للنصوص. فهذا في شبه من اليهود، ليه؟ إما كاتم العلم وإما ملبس فيه، يعطيك بعض حق وبعض إيه؟ وبعض باطل. إمتى يجيب؟ ما شاء الله عليهم بيجيبوا تفسير ابن عباس يوم يكشف عن ساق. طب وتفسير ابن عباس في سائر النصوص؟ لا، ما شاء الله ما شاء الله يجيبون هذا. زي ما تعرف الحزبيين ما شاء الله القتادة والقدر، ها عندك شيء في القدر ومع ذلك ما بدعوا، والحسن البصري وعندي شيء بس ومع ذلك ما بدعوا السلف، ما شاء الله عارفين ليه المواضع. يبقى دي مواضع الشبهات، تبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فدول يحفظون مواضعهم، طب سائر العلوم ما يحفظونه. نعم.
حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقانة عن أبي حمزة مولى المهلب أنه صلى إلى جنب سعيد بن جبير فلما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين أو شيئا هذا معناه.
نعم. فيسن لكل من قرأ الفاتحة أن يقول آمين، وليست آمين آية من الفاتحة، ليست آمين آية من الفاتحة، ويسن لكل من قرأ الفاتحة أن يقول آمين أو يقول آمين أو آمين ومعناها اللهم استجب. قال النووي في المجموع رحمه الله وإن فرغ من الفاتحة، أقصد قال ابن كثير رحمه الله يقول يستحب، ابن كثير يقول يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين آمين، ومعناه اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، يستحب لمن خارج الصلاة لكن يتأكد ذلك في حق مين؟ المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال. يبقى آمين للإمام والمأموم والمنفرد، يبقى يسحب قول آمين. تقرأ وحدك خارج الصلاة قل آمين، تقرأ في الصلاة وأنت إمام قل آمين، مأموم قل آمين. ولهذا المأموم يعتبر المأموم قال آمين مرة موافقة للإمام، لأن الإمام دعا فيدخل في دعاء الإمام ويدخل في تأمينه المنفرد. طب إذا ترك آمين تبطل الصلاة؟ لا، ما تبطل الصلاة، لكن ترك سنة. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين فقال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عطاء رحمه الله أثر يبين حرص السلف على آمين هذه، لقد كنت، يقول عطاء، لقد كنت أسمع الأئمة، لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أمي القرآن آمين، هم أنفسهم ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة، حتى إن المسجد للجة يعني يرتج المسجد بأمين من الإمام والمأموم. فدل هذا على أن السنة ماذا؟ على أن السنة أن يؤمن الإمام والمأموم، ويستحب الإمام أن يسارع بآمين. في بعض الأئمة يقول ولا الضالين ثم يسكت بقى فترة كده، لا يستحب حتى نؤمن احنا حتى يوافق تأمينونا تأمينك، ولا نسبقك بالتأمين، فيستحب أن تقول أنت ولا الضالين آمين، بحيث نحن نؤمن معك حتى لا نسبق الإمام بالتأمين. نعم.
أخبرنا أبو بكر بن حارث أنبأنا محمد بن حيان حدثنا محمد بن عباس حدثني أحمد بن سويد عن عبد الرزاق أنبأنا معمر بن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير قال لكن من مضى كانوا إذا كبروا مكث الإمام ساعة لا يقرأ قدر ما يقرؤون بأم الكتاب. قال عبد الرزاق قال ابن جريج في حديث عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير قال كانوا إذا كبروا لا يفتتحون القراءة حتى يعلم أن من خلفه قد قرأ بفاتحة الكتاب.
يعني ظهر دي الأثر يا أخوان السبق بالفاتحة، أن المأموم يسبق الإمام بإيه؟ بالفاتحة. وهذه المسألة قد تكلم فيها أهل العلم أيضا، هل يجوز للمأموم أن يسبق إمامه بالفاتحة كان في صلاة جهرية، استغل مثلا سكتة الإمام في الاستفتاح، لا سيما إذا كان الإمام يطيل استفتاحة فاستفتح هو وقرأ الفاتحة إيه؟ قبل أن يقرأ الإمام، حيث إن الإمام سيقرأ الصورة بعد الفاتحة فسبق الإمام بهذا، فهل هذا تبطل صلاته؟ وهل هذا بدعة؟ ولا جائز؟ ولا ما حكم ذلك؟ قال النووي في المجموع، قال النووي في المجموع وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيهما فثلاثة أوجه، إذا فرغ قبل شروع الإمام الصحيح لا يضر بل يجزي، يعني لأنه لا يظهر فيه المخالفة، الإمام ساكت. والثاني تبطل به الصلاة، والثالث لا تبطل لكن لا تجزي بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها. يبقى ذكر ثلاثة أقوال، وذكر الأول الصحيح لا يضر وهذا الأقرب، لو سبق المأموم الإمام وقرأ الفاتحة في السكتة في هذه هذا ما يضر، لكن الأولى أن يأتي بذلك بعد قراءة الإمام، لأن صلاة المأموم تابعة للإمام. يؤخذ من مفهوم حديث أبو هريرة في الصحيح لما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل لمن حمده، وهكذا. فالأقرب أن أعمال المأموم تكون تابعة لأعمال الإمام، هذا الأفضل. لكن هل تبطل صلاته؟ لا. وهل يجوز هذا؟ يجوز، يجوز هذا، يجوز أن يقرأ الفاتحة قبل أن يقرأ الإمام. نعم.
سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حدثت عن أبي عبيد قال حدثنا أبو اليقظان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله ألف لام ميم قال أنا الله أعلم.
نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ألف لام ميم قال هي أسماء الله تعالى مقطعة.
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.